إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أولا أحمد الله حمدا كثيرا طيبا أن جمعنا الله تعالى بكم، وأذكر في هذا أن من أرجى الأعمال الحب في الله، وهذا الحب إنما ينفع صاحبه إذا كان حبا لله على الحق، كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالحب في الله هو التواصي بالحق والتواصي بالصبر من لوازمه ومن ضرورياته، وإلا كان من الحب المذموم. ومن أعظم التواصي بالحق والتواصي بالصبر هو بث العلم، وأن يتعلم أهل السنة من بعضهم البعض، وهذا هو من حقيقة التواصي بالحق والتواصي بالصبر، من حقيقته ومن لوازمه بث العلم والدعوة إليه والصبر عليه. وهذا العلم يحتاج إلى صدق النية مع همة وعزيمة، ولذلك جعل الله إمامة الدين بشرطين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فجعل الله إمامة الدين بالصبر واليقين، يهدون بأمرنا، فبالصبر واليقين يجعل الله عز وجل العبد إماما. وهناك بعض العلوم ربما يستثقلها الإنسان، وقد تكون كذلك وقد لا تكون، فالذي ينبغي على طالب العلم أن يستعين بالله، لأن الله جل وعلا إذا أراد بعبد خيرا يسر له الفقه في الدين، كما جاء في صحيح البخاري من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا قاسم والله يعطي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنما أنا قاسم والله يعطي، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فكان في هذا الحديث من الدلالة على أن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين وفهمه دينه، وهذه علامة حب الله عز وجل للعبد، أن يرزق الله العبد الفقه في الدين والعلم النافع الذي يحمل صاحبه على العمل. فلا ينبغي لطالب العلم أن يستثقل علما، بل يستعين بالله عز وجل على أن يفهمه الله تبارك وتعالى ما قد يخفى ويغلق على غيره، ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه كان من دعائه: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال شيخ الإسلام: وفي هذا الحديث من الفقه أن الإنسان إذا أشكل عليه أمر من أمور الدين واختلف الناس فيه أن يدعو بهذا الدعاء. فعلى الإنسان أن يكون صاحب همة وأن لا يستثقل علما حتى لا ينفر من هذا العلم وتضعف همته، وأن يستعين بالله وأن يصدق نيته مع الله. هذه كلمات أحببت أن أبتدئ بها درسي. ثم بعد ذلك أقول إن علم أصول الفقه من أهم العلوم بعد كتاب الله عز وجل وبعد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم أصول الفقه أساسه الذي كان عند السلف كما سطر ذلك الإمام الشافعي هي القواعد التي دل عليها الكتاب والسنة الصحيحة، وبنيت على تلك القواعد المسائل الفقهية رحمك الله التي بنيت على تلك القواعد. فعلم أصول الفقه من أهم وأفضل العلوم بعد الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنه عبارة عن قواعد ينبني عليها المسائل الفقهية، وإذا لم يكن للإنسان قواعد ينطلق منها فكيف يبني على أساس ليس بقواعد؟ فعندما نقول أن هذا العلم من الضرورة بمكان، وقد كان السلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يعايشون علم أصول الفقه قبل أن يسطر وقبل أن يكون علما على هيئة استقر عليها الأمر، كانوا يعايشونه بفهمهم للكتاب والسنة، ولم يكن قد سطر هذا العلم في كتب، ولم يكن قد استقل بنفسه وذاته، لكنه كان معلوما. فعندما كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أو ينهى عن أمر، الصحابة يفهمون من ذلك الأمر الوجوب، ويفهمون من ذاك النهي التحريم. ولذلك لما روى ابن عمر في صحيح مسلم وغيره نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فقال ولد لابن عمر: إن والله لا نمنعهن، فحصبه وقال: أقول لك نهى رسول الله وتقول لا نمنعهن، والله لا أكلمك. فكانوا يفهمون أن قوله أمرا يدل على الوجوب، نهيه يدل على التحريم، سكوته يدل على الإقرار، كما روى البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس قال ابن عباس: أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما أكل على مائدته. فاستدل ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت وقد أكل الضب على مائدته، فجعل ابن عباس سكوت النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على إباحة الضب. وهذه القاعدة التي يقول عنها الأصوليون أن الإقرار حجة، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أو سمع قولا بين يديه وسكت فإن سكوته يدل على إقراره بما سكت عنه. إذن هذه القواعد كانت معلومة عند الصحابة وكانوا يعملون بها ويحتجون بها، وإن لم تكن قد أخذت الهيئة التي استقر عليها الأمر كفن مستقل. بعد ذلك لما ضعف العلم وتغيرت الأمور ألجأ العلماء إلى أن يصنفوا الكتب في العلوم، فكان من أول من صنف علم أصول الفقه كفن مستقل الإمام الشافعي في كتابه العظيم الرسالة، وهو من أفضل من كتب في الأصول بالقدر الذي كتبه، لأنه لم يستقرئ جل الأصول رحمه الله، لكن في قدر ما ذكر الإمام الشافعي كان كتابه وما زال من أفضل وأتقن الكتب. لماذا؟ لأن القواعد لا يمكن أن تثبت إلا إذا دل عليها نص شرعي، فمن ادعى قاعدة ولم يقم عليها الحجة عن الله ورسوله فلا حجة في قوله. لذلك الإمام الشافعي لما صنف كتاب الرسالة ما يذكر قاعدة إلا ويتبعها بالحجة عليها من الكتاب والسنة. بعد ذلك توسع علم الأصول ودخل في علم الأصول ما ليس منه، ومن هنا استثقل على كثير من طلاب العلم لأنه دخل فيه ما ليس منه. وأما إذا ضبطت قواعد الأصول بما جاء عن الله ورسوله كان هذا العلم من أيسر العلوم. لماذا؟ لأن الله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، فإذا استقي هذا العلم من الكتاب والسنة يسر على أهله وعلى طلابه. هذه مقدمة أحببت أن أبتدئ بها، ونستعين بالله، وبعد الدرس أجعل وقتا مختصرا للاستشكالات أو للإيضاح عن بعض المسائل التي قد تخفى أثناء الشرح والتعليم. تفضل يا شيخ.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أصول الفقه تعريفه، أصول الفقه يعرف باعتبارين.
يعرف
باعتبارين. الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. فالأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة التي يتفرع منها منه أغصانها. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والفقه لغة الفهم، فمنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع فالوجود والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية فمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية فمعرفة نزول الطل في الليلة الشافية إذا كان الجو صحوا. والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية.
أحسن. يبين الشيخ رحمه الله تعالى أن العلم، يعني علم أصول الفقه، له تعريفات: تعريف باعتبار الإفراد وتعريف باعتبار اللقب. يريد الشيخ من هذا أن يبين ما هي أو ما هو علم أصول الفقه، لأن طالب العلم إذا درس علما وقد فهم في الجملة مادته فإنه عندئذ يسهل عليه أن يستقبل المادة، لكن إذا دخل في علم وهو لا يدري ما الذي سيدرسه في هذا العلم فإنه يستثقله. لذلك أحسن المؤلف رحمه الله حين ابتدأ بتعريف العلم الذي يريد أن يبينه وهو علم أصول الفقه. قبل أن نبدأ أريد أن أنبه على أمر مهم لمن يدرس علم الأصول. علم أصول الفقه مبني على فهم القواعد، وأما الألفاظ فإنها تختلف في التعبيرات عند العلماء، فقد يعبر عالم عن قاعدة بلفظ يوافقه غيره في المعنى ويخالفه في اللفظ. عندئذ إذا أردتم أن تضبطوا الأصول فأول شيء تفهمونه أن علم أصول الفقه يبنى على الفهم، حتى إذا ما أتيت في تعريف ووجدت غيره يوافقه معنى ويخالفه لفظا لا تستثقل ولا تسعد نفسك. أولا كلمة أصول الفقه، أصول الفقه من كلمتين، كلمة أصول وكلمة فقه. فعندما نعرف أصول الفقه نعرفها باعتبارين. الاعتبار الأول باعتبار الإفراد، إنه ما معنى كلمة أصول وما معنى كلمة فقه. هذا قصد المؤلف بقوله باعتبار مفرديه، أي باعتبار كل كلمة. وهناك تعريف للأصول باعتبار المصطلح، اللقب، لما يقال أصول الفقه هذا اللقب يراد به كذا. فبدأ المؤلف وبين أن تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه بكلمة أصول، فالأصول جمع أصل، والأصل ما بني عليه غيره، كقولك أصل الدار أصل الجدار، ثم بعد ذلك تبني على أصل الجدار، فالأصل كل ما بني عليه غيره، فيقال أصل الشيء يعني مادته وأصله، ويقال أصل الإنسان من التراب، ويقال أصل البيت، وهكذا. إذن فالأصل ما بني عليه غيره. ثم يبين الشيخ من باب التيسير على طلبة العلم، يبين قول الله تعالى ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن فأصل الشجرة الثابت المستقر الذي يبنى عليه الفرع. إذن فعندما يقال أصول أي أصل الفقه الذي قواعده الذي يبنى الفقه عليها، فهذا الفقه من الأحكام الشرعية من الحلال والحرام والجواز وعدم الجواز والكراهة، هذه فروع كفرع الشجرة التي بنيت على الأصل. فالفرع هي المسائل الفقهية والأصل هي القواعد الأصولية. إذا معنى ذلك أن الأصول هي القواعد التي يبنى عليها الفروع من الأحكام الشرعية. ثم الفقه، أورد الشيخ قول الله تبارك وتعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يفقه يفهم. وأيضا قال تعالى حكاية عن قوم شعيب، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. إذن ما نفقه أي ما نفهم. إذن فالفقه هو الفهم، هذا معنى وصول الفقه باعتبار التركيب أم باعتبار الإفراد؟ باعتبار الإفراد، أي باعتبار كلمة أصول مفردة معزولة عن كلمة فقه. فإذا ركبت بينها أصول الفقه فعندئذ سيأتي التفصيل. إذن فالفقه لغة هو الفهم، وشرعا هو يقول معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. معرفة الأحكام الشرعية أن تعرف هذا حلال حرام واجب مستحب مكروه مباح، هذه الأحكام. فالفقه أن تعرف الأحكام الشرعية الشرعية، لأن هناك أحكام غير شرعية اللي سماها الشيخ الأحكام العقلية عندما تعرف أن الكل أكبر من الجزء، وأن الطويل غير القصير ونحو ذلك. هذه أحكام عقلية لا علاقة لها بالشرع، وأحكام عادية ما عرف بالعادة، كمن يعلم أنه إذا أكل شبع وإذا شرب ارتوى. هذه الأمور لا علاقة لنا بها في أصول الفقه ولا في الفقه الشرعي، لأنها أحكام عقلية أو أحكام عادية. الذي نريده في الفقه الشرعي هي الأحكام الشرعية، لا الأحكام العقلية التي يستدل بها العقل أن هذا أكبر من هذا، أو أن السماء فوق الأرض، أو أن البياض غير السواد. هذه أحكام عقلية. إذن الفقه هو معرفة الأحكام الخمسة، اللي هي الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. هذه الأحكام الشرعية الخمسة بالاستقراء. من أين عرفناها؟ بالتتبع والاستقراء التام، أننا نظرنا في أدلة الكتاب والسنة فلم نجد حكما يخرج عن هذه الأحكام الشرعية. إما أن يكون واجبا أو ينزل تحت الواجب فهو المستحب، وإما أن يكون محرما أو ينزل تحت المحرم فهو المكروه، وإما أن يستوي فيه الباب وهو المباح الذي ليس فيه لا إثم ولا فضل ولا يؤمر به ولا ينهى عنه. إذن هذه الأحكام الشرعية، هذه الأحكام الشرعية العملية. إذن الفقه يتعلق بالأحكام الشرعية الخمسة المتعلقة بعملك، ليس متعلقة باعتقادك. فلا يقال أن إيمانك بالله من الأحكام الفقهية، ولكنه من الأحكام العقائدية. ونحن نتكلم هنا في الفقه، عندما يتكلم الفقهاء لا يتكلمون عن الاعتقاد، يتكلمون عن الأحكام العملية. يقول الشيخ: فخرج بقولنا العملية ما يتعلق من الأحكام الاعتقادية، فهي على مصطلح الفقهاء ليست من الفقه. ولذلك لا تجد في كتب الفقه أنها يبحث فيها أسماء الله وصفات الله والإيمان بالله والرد على الجهمية. هذا ليس من باب الفقه، هذا من باب الاعتقاد. قال: معرفة الأحكام الشرعية العملية. كيف نعرف الأحكام؟ وكيف نعرف أن هذا واجب أو مستحب أو محرم أو مكروه؟ نعرفه بالدليل الذي جاء عن الله ورسوله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذن لا يمكن أن تعرف الحلال من الحرام إلا بدليل عن الله ورسوله. هذا الدليل لا بد أن يكون مفصلا مبينا. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذن معنى ذلك أن الأحكام الشرعية تتلقى من الأدلة التفصيلية. إيش معنى التفصيلية؟ أي المفصلة المبينة الموضحة الحلال من الحرام. لذلك جعل الله حكمه مفصلا. قال تعالى: وقد فصل. هذه الأدلة الشرعية التي عبر عنها المؤلف بقوله بأدلتها التفصيلية. إذن الحاصل أن أصول الفقه باعتبار الإفراد، الأصول جمع أصل وهو كل ما بني عليه غيره، والفقه لغة الفهم، وفي الاصطلاح يقصد عند الفقهاء هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. هذا تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه. بعد ذلك سنعرفه باعتبار ماذا؟ باعتبار التركيب، باعتبار لقب. إن أصول الفقه ما معناها عند الأصوليين، وفي ماذا تبحث، وما علاقة العلوم الشرعية بأصول الفقه، هذا يأتي في التعريف.
قال رحمه الله: الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفهم المعين، المعين فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة مثل قولهم الأمر للوجود والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ، فخرج به الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد، فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه.
جميل جدا، رحمك الله على الشيخ. يريد الشيخ أن يبين الآن أصول الفقه من ناحية بيان علم الأصول. ما هو علم الأصول؟ وما الذي سندرسه في علم الأصول؟ وعندما يقال علم أصول الفقه، هذا الكلام ما المراد به كلقب على علم مستقل؟ حاصل كلام الشيخ أن علم أصول الفقه، قال رحمه الله، علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، بمعنى أن أصول الفقه علم يبحث ويقرر القواعد التي يبنى عليها الفقه. عندما نقول وضرب مثلا قال الأصل في الأمر الوجوب، هل أنا أتكلم عن مسألة فرعية أم أتكلم عن قاعدة؟ الجواب تتكلم عن القاعدة. هذه القاعدة كم مسألة يبنى عليها؟ ألوف المسائل. طيب، وعندما أقول الأصل فيما نهى عنه الشرع التحريم، هذه قاعدة، كم مسألة نهى عنها الشرع؟ كثير، لا حصر. إذن فعلم أصول الفقه هو علم يقرر أدلة القواعد الأصولية التي يبنى عليها الأحكام الشرعية. ولماذا قال القواعد أدلة الفقه الإجمالية؟ لماذا؟ لأنه يتكلم عن قاعدة، لا يتكلم عن مسألة معينة. إذن فعلم أصول الفقه باختصار هي القواعد التي يستند إليها الفقيه عندما يقرر الأحكام الشرعية التفصيلية. إذن عندما تسأل الفقيه ما حكم اللحية، يقول لك اللحية واجبة وحلقها محرم، هذا حكم. فعندما تسأله ما الدليل، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاق اللحية. إذن حكم اللحية أنها واجبة حكم، وقوله حف الشوارب وأرخ اللحى دليل تفصيلي. على ماذا بني؟ على قاعدة كلية، وهي أن الأصل في الأمر الوجوب. وعندما نقول أنه يحرم على الإنسان أن يشرب الخمر، فقولنا يحرم حكم وهو التحريم. فإن قلت ما الدليل، قلنا إن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر الآية، فهذا دليل الحكم. فعندما تقول وعلى أي شيء إن بنى فإنه نهى، فهل أنتم منتهون؟ فأمرنا أن ننتهي، قلنا لأصل أن الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم. إذن عندك ثلاثة أشياء، حكم ودليل الحكم و قاعدة الحكم. اضبط هذا حتى ييسر لك. حكم أن اللحية واجبة، دليل الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاقها. قاعدة الحكم الأصولية وهي أن الأصل في الأمر الوجوب. إذن علم أصول الفقه يبحث عن القواعد الإجمالية، لأن هذه القواعد أن الأصل في الأمر الوجوب سميناها إجمالية لأنها لا تتكلم عن مسألة بعينها، وإنما يدخل فيها مئات أو ألوف المسائل، فهي مجملة لأنها شملت مسائل كثيرة لا حصر لها. قال: وكيفية الاستفادة منها، أي كيفية الاستفادة من تلك القواعد، وسيأتي بيان ذلك. قال: وحال المستفيد، وهو العالم الفقيه الذي يستدل بتلك القواعد. حاصل الكلام أن علم أصول الفقه هو القواعد الكلية التي تبنى عليها الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وانتهي. إذن أصول الفقه القواعد الكلية كالأصل في الأمر الوجوب التي يبنى عليها الأحكام الشرعية الخمسة: الحلال الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، من أدلتها التفصيلية، وهو الدليل الوارد في الكتاب والسنة على المسألة مبينا حكمه الشرعي. إذن الأصولي لا علاقة له بالمسائل الفقهية، وإنما علاقة الأصولي تقرير ماذا؟ القواعد. والفقيه لا يقرر القواعد، ولكن يأخذ القواعد مسلمة ويبني عليها الأحكام الفقهية. إذن الأصولي يقرر أدلة القواعد، والفقيه يبني الأحكام على تلك القواعد. وهنا سؤال: هل كل قواعد الأصول متفق عليها وهي حجة؟ الجواب لا. القواعد الأصولية كالمسائل الفقهية، منها ما هو في محل إجماع، ومنها ما هو في محل اختلاف بين العلماء بين الأصوليين. والذي يجب أن تفهمه أن القاعدة لا تثبت قاعدة إلا أن يثبت لها دليل عن الله ورسوله، فإذا لم يثبت لها دليل فليست بقاعدة. لذلك اختلف الأصوليون في قاعدة، منهم من يقررها ومنهم من يبطلها. ماذا تفعل؟ تنظر إلى الدليل لإثبات القاعدة، فإن وجد لها دليل قبلناها، وإن لم يوجد رفضناها. وأما ما اتفق عليه العلماء من القواعد الأصولية أو غير الأصولية فلا كلام، ويجب عليك التسليم، سواء كان دليله معلوما صريحا أو مستنبطا، لأن الله قد ضمن عصمة العلماء إذا أجمعوا. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. فإذا اتفق العلماء على قاعدة أو على حكم، سواء عرفت دليله أو غاب عنك، فعندئذ تسلم به، لأن الله بيّن أنهم لا يجمعون على باطل. وقد يجمعون على نص فهمته، وقد يجمعون على فهم النص الذي غاب عنك وهو الاستنباط. ولذلك من علامة السفهاء أن يقدحوا في إجماع العلماء فيما غاب عنهم مأخذه، وإلا فقد عرفنا أنهم لا يجمعون إلا على حق. إذا فهمت تعريف الأصول ظهرت لك ثمارتها، أنه لا يمكن أن تحقق الأحكام من وجوب واستحباب وتحريم وكراهة وإباحة إلا أن يكون عندك قواعد تستند إليها في تقرير تلك الأحكام الشرعية. فلذا عقب بعد ذلك بفائدة هذا العلم. قال رحمه الله
تعالى: فائدة أصول الفقه. إن أصول الفقه هم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة. فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك، تألفوا فيه التآليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته.
نعم، وكان من أوائل العلماء الذين بثوا علم أصول الفقه في القرن المعاصر الإمام العلامة محمد المختار السنقيطي صاحب أضواء البيان، محمد الأمين ابن محمد المختار السنقيطي صاحب أضواء البيان. فلما استقر هذا الإمام في بلاد الحرمين بث هذا العلم على نفس سلفي، فاستقى منه هذا العلم جماعة من العلماء، منهم تلميذه الإمام ابن عثيمين رحمه الله. إذن الحاصل أنك عندما تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا، فيقول لك مخالفك: ومن أين علمت أن أمره يدل على الوجوب؟ عندئذ ترجع إلى ماذا؟ إلى أصول الفقه. تقول: لأنه تقرر في الأصول أن الأصل في الأمر الوجوب. إذن إذا فقدت القواعد لم تستطع أن تضبط المسائل، لأن هذه المسائل تحريرها أنها تبنى على تلك القواعد. بعد ذلك بدأ الشيخ يتكلم عن الحكم الشرعي وأقسام الحكم. قال رحمه الله
الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، واصطلاحا ما قضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تحيير أو وضع.
نعم، قال: الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، والله يحكم لا معقب لحكمه، يحكم يقضي. قال: رب احكم بالحق، أي احكم اقضي. فالحكم القضاء، والحكم حكم منع وألزم، ومنه قول ذاك أبني حنيفة يرحمك الله: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. فحكم قضاء، وحكم ألزم ومنع، هذا من ناحية اللغة معنى الحكم. طيب، واصطلاحا أي معنى الحكم في اصطلاح الأصوليين، ما معنى كلمة اصطلاحا؟ نجد في الفقه: ومعنى كذا في اصطلاح الفقهاء كذا، ومعنى كذا في اصطلاح الأصوليين كذا، ومعنى كذا في اصطلاح أهل العقائد كذا. ما معنى كلمة اصطلاح؟ الاصطلاح هو المعنى الذي يختص بأناس معينين يفهمون المراد منه عندهم. فالأصوليون لهم عبارات لها معان عندهم، فإذا خرجت من عند الأصول وجدت لها معان أخرى. إذن عندما تتكلم عن معاني العلماء تنظر أنك تفهم ما اصطلح عليه أهل كل فن، وهو المعاني التي اتفق عليها أهل العلم من ذاك الفن. فعندما نقول معنى ذلك في اصطلاح الفقهاء كذا، أي المعنى مخصوص معناه فيما اصطلح عليه الفقهاء. وعندما نقول معنى الحكم عند اصطلاح الأصوليين، احنا قلنا في اللغة الحكم المنع والحكم القضاء، لكن ما معنى الحكم عند الأصوليين فيما بينهم في عرفهم الخاص؟ قال ما اقتضاه خطاب الشرع. خطاب الشرع، إذن الحكم هو ما اقتضاه خطاب الشرع. الشرع إما عن الله وإما عن الرسول، فما أمر الله به أو أمر به رسوله أو نهيا عنه، فإن هذا الأمر الذي أمر به أو النهي الذي نهي هو حكم، لأن الله أمر به أو أن الله نهى عنه فصار حكما. إذن ما اقتضاه خطاب الشرع. خطاب الشرع موجه لمن؟ للمكلفين، المتعلق بأفعال المكلفين. المكلف هو الذي صار في عداد المكلفين أنه يؤمر وينهى، ولذلك الله جل وعلا لا يخاطب المجانين ولا يخاطب الرضيع لأنه ليس بمكلف، وإنما يكلف تكليف الإيجاب عند البلوغ. قال ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. الطلب طلبان، طلب إلزام وهو الوجوب، وطلب استحباب وهو المستحب. أو تخيير، التخيير افعل ذلك أو لا، فهو مباح لك خيرت فيه. والطلب طلبان، طلب إلزام وهو الوجوب، وطلب استحباب وهو المستحب. أو طلب الترك يطلب منك أن تترك وهو المحرم، فإن طلب منك الترك ملزما لك بالترك كما أمرك بترك الزنا فهو المحرم، وإن طلب منك الترك على سبيل عدم الإلزام لك فهو المكروه. فانحصرت الأحكام في خمسة: واجب ومستحب وحرام ومكروه وتخيير، التخيير اللي هو الإباحة. إذن هذا واضح. ماذا يقصد المؤلف بقوله أو وضع؟ أو وضع، أو وضع، الله أمرك بالصلاة، الصلاة من فعلك، ولكن الله قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، فهل دلوك الشمس من فعلك؟ فما الذي خوطبت به؟ خوطبت أن تراعي الوضع الشرعي، ما جعل الشرع علامات على العبادة، فأنت مخاطب أن تراعي الوضع الشرعي، ما جعل الشرع علامة أو شرطا على عبادتك. إذن فعندما يقول الله أقم الصلاة لدلوك الشمس، فقوله أقم الصلاة حكم تكليفي يدخل في الطلب، وعندما قال لدلوك الشمس حكم وضعي، أي أن الله وضع دلوك الشمس على وجوب، علامة على وجوب الصلاة عليك. إذن فالحكم الوضعي هو ما جعله الشرع علامة ودليلا لك على ما أراد الله منك، والحكم التكليفي هو الذي أمرت أن تعمل أنت به. طيب عندما نقول صبي قتل، نقول ليس عليه إثم، لماذا؟ لأنه غير مكلف. أو مجنون قتل، فهل على المجنون إثم؟ تقول لا. لماذا؟ لأنه ليس بمكلف، لكن هل عليه الدية؟ باتفاق العلماء عليه الدية، فهو خرج من الحكم التكليفي لأنه ليس بمكلف، ولكنه وقع عليه الحكم ماذا؟ الحكم الوضعي. ما هو الحكم الوضعي؟ أن الشرع رتب الدية على القتل سواء كان القاتل مكلفا أو غير مكلف. إذن فهناك فرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي ما أمرت بفعله، والحكم الوضعي ما جعله الله عز وجل أثرا على الحكم التكليفي، كما أن الله جعل دلوك الشمس لصحة الصلاة، كما أن الله جعل الدية على المجنون، فهذا ليس من الحكم التكليفي وإنما هو من الحكم الوضعي. واضح؟ واضح الكلام ولا في خفاء؟ طيب أمثل. عندما أسافر جعل الشرع السفر علامة على القصر، قصر الصلاة، فأنت إذا سافرت قصرت، فكونك تصلي ركعتين هذا حكم ماذا؟ تكليفي. وكون أن السبب هو السفر هذا حكم تكليفي أم حكم وضعي؟ حكم وضعي، إذ جعل الشرع السفر علامة لك على أحكام كفطر أو كقصر. إذن فالحكم التكليفي أمرت بالقيام به، والحكم الوضعي أمرت بمراعاته فيما يترتب عليك من آثار أو فيما جعل الشرع لك من أسباب. واضح الكلام؟ واضح ولا لا؟ الشمس حكم تكليفي أو وضعي؟ وضعي، أن الله هو الذي جعل دلوك الشمس علامة على صلاة. نفس الشيء، من الذي جعل السفر سببا للقصر؟ الشرع. إذن الحكم الوضعي الأسباب والعلامات التي جعلها الشرع وأمرك أن تراعيها. وصلت؟ والله الحمد لله، يعني أطمن؟ الحمد لله، بارك الله فيك. هذه الحكم، الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي أمرت بالقيام به، والحكم الوضعي أمرت أن تراعي الشروط الشرعية أو الموانع. طيب مثال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن من موانع الإرث ماذا؟ الكفر. فإذا مات الولد وهو مسلم فإن أباه الكافر لا يرث ولده. لماذا؟ اختلاف الدين، لأن الشرع جعل الكفر مانعا للميراث. هذا المانع هو حكم وضعي لا دخل لك فيه، لا دخل لك فيه، وإنما يجب أن تراعيه في التطبيق. واضح الكلام؟ تمام. مس يا حبيبي. واصطلاحا ما اقتضاه؟
رحمه الله، اصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع.
من طلب حتى يشمل الطلب كله، الطلب طلب الفعل وطلب الترك. وطلب الفعل على الإلزام هو الوجوب، وعلى غير الإلزام الاستحباب هو المستحب. فهو أتى بالطلب ليشمل الأحكام الأربعة. تقول يا جماعة الحرام مطلوب، طلب منك تركه، والواجب مطلوب، طلب منك فعله. نعم.
المراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة.
إذن لا تيجي تقول لي الحكم الشرعي فلان من العلماء قال يجوز، هذا ليس بحكم شرعي. أقول لك ما دليله؟ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فكلام العلماء أو كلام العالم ليس حكما، إنما يجب أن يبني كلامه على دليل. نعم.
والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم، سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا، فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنه التكليف، فيشمل الصغير والمجنون.
قال والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون. يقول كيف يشمل الحكم الصغير؟ قال والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون. خلنا نوضح، لو قلنا لو قال يشمل أبينها لكم، ولو قال لا يشمل نبينها على الاعتبارين. الصغير والمجنون ليسا بمكلفين باعتبار ومكلفين باعتبار. كيف؟ قال في صحيح البخاري من حديث ابن عباس لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المؤمنون. قالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت امرأة صبيا لها، قالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. كيف يعني؟ يعني لو حجت بصبيها أجر على الحج، ولكن متى يلزم؟ إذا بلغ. ولذلك أجمع علماؤنا إذا حج الصبي ثم بلغ أنه تلزمه حجة الإسلام. فإن قلت هل الصبي مكلف؟ قلنا لك إن قصدت مكلفا أي يصح أن يقع منه الفعل ويؤجر عليه فالصبي مكلف، وإن قصدت أنه مكلف أي ملزم ويجب عليه أن يصلي قبل البلوغ قلنا لك ليس بمكلف. لذلك تارة يذكر الأصوليون أن الصبي مكلف باعتبار، وتارة يقولون ليس بمكلف. إذن فالصبي يدخل في خطاب الشرع، مروا أبناءكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشر. إذن لو لم يكن مكلفا لما صح منه الصلاة، نقول هو مكلف لا على سبيل الإلزام. طب المجنون؟ هذا المجنون الذي قتل ليس مكلفا بالحكم التكليفي، ولكننا نلزمه بالدية فصار مكلفا بالحكم. ما تقولوا يا رجال، فكروني بعهد في الصعيدة. المجنون هذا مجنون قتل ليس مكلفا حكما تكليفيا، لأنه لو كان مكلفا حكما تكليفيا وجب القصاص، فهو ليس مكلفا حكما تكليفيا لكن مكلف بماذا؟ بالحكم الوضعي، فنلزمه بماذا؟ نلزمه بالدية. إذن اتضح الأمر أن الصبي والمجنون ليس مكلفين باعتبار ومكلفان باعتبار. الكلام واضح؟ فإن كان الشيخ يقصد ليس بمكلفين أو مكلفين فهو على هذا التفصيل. اتضح ولا في خفاء؟ حبيبي انت بالذات بقى عشان تريح قلبي، وصلت؟ اصله هو كان بيشكو من اصول الفقه قبل الدرس. واضحة؟ تمام، بارك الله فيك، الله يرضى عليك. نفسي يا سيدي.
رحمه الله. فالمراد بقولنا من طلب الامر والنهي سواء على سبيل الالزام او الاخبارية.
تقول يا جماعة محرم ومطلوب، قلنا طلب منك تركه والواجب طلب منك فعله. إذن فالواجب والمستحب والحرام والمكروه كله مطلوب، أما الواجب والمستحب فمطلوب فعله، وأما المحرم والمكروه فمطلوب تركه. نعم.
والمراد بقولنا أو تخييم المباح. والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء،
وهو الحكم الوضعي. قال: ما ترتب من صحة وفساد. فإذا أنت لم تضبط الوضوء ولم تعمن الأعضاء التي أمرك الشرع بالوضوء فيها فقد بطل وضوءك. فالبطلان هذا حكم وضعي، لأنه لا يقال لك أبطل عبادتك، وإنما تؤمر أنت بالفعل الذي ينبني عليه الصحة أو فساد، لكن الحكم بالصحة والفساد حكم وضعي. قال الشيخ: ونحوهما كالسبب في السفر، أن جعل الشرع السفر سببا، والمانع كمنع الميراث بين القاتل والمقتول، أو منع الميراث بين المسلم والكافر، كالصحة والفساد والسبب والمنع والعلة، كل هذه الأشياء أحكام وضعية.
رحمه الله. أقسام الأحكام الشرعية.
أقسام الأحكام الشرعية، ريح نفسك. الأحكام الشرعية خمسة: واجب وتحته مستحب، ومحرم وتحته مكروه، ومباح. فالواجب ما ألزمك الشرع به، والمستحب ما أمرك به ولم يلزمك به واستحبه لك، والمحرم ما نهاك عنه الشرع وألزمك الترك، والمكروه ما نهاك عنه الشرع ولم يلزمك بالترك، والمباح ما وسع الشرع فيه لك إن شئت تفعل أو تترك. عبارات الأصوليين تختلف، والمعاني كلها تنصب على هذا الكلام الذي قلناه. فلا تتعب نفسك بأنك تحفظ لفظ الشيخ، لأن هذا الشيخ نفسه لو ألف كتابا آخر قد يستعمل عبارات أخرى. فلم نتعبد بألفاظ الأصوليين، لكنك تفهم الإيه؟ تفهم المقصود. هذه الأحكام الشرعية التكليفية لأنك مكلف بها، والوضعية لست مكلفا بفعلها ولكنك مكلف بمراعاتها، كالسفر لقصر الصلاة ودلوك الشمس لصحة صلاتك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك.
تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. فالواجب لغة الساقط واللازم.
الساقط. قال: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منه، يعني لما تقع. فالواجب الساقط ده لغة، فإذا وجبت جنوبها لما تقع الذبيحة وبعدين ايه وزعوا منها الناس. نعم.
واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس، فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب، والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه.
انتبه. ويستحق العقاب تاركه، لم يقل ويعاقب تاركه. بعض إخواننا اللي بيدرسوا الأصول يعني يتوسعون في العبارة، يقولون الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. غلط غلط. لماذا غلط؟ لأن من عقيدة أهل السنة، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الصحيحين حديث الرجل الذي أمر بنيه أن يحرقوه، فلما سأله الله لأنه لم يعمل خيرا قط، قال: مخافتك يا رب، فغفر الله له. إذن هذا ترك الواجب ولم يعاقب. إذن نحن لا نحكم على من ترك الواجبات أو فعل المحرمات ما دام مسلما، لا نحكم عليه بالعقاب، نقول هو يستحق، ولكن إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم.
قال: ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما.
نعم. والواجب يثاب فاعله امتثالا. لماذا؟ لأنك قد تفعل الواجب لا طاعة، كالحديث الذي جاء في الصحيحين: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. إذن هذا قاتل، فأدى الواجب ولكن ليس امتثالا. واضح؟ لا بد من النية. نعم. مش.
ولندوب لغة المدعوم واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام حضارات. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. فخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب. والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاق تاركه. ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونسلا.
يعني لو أن الشيخ قال يستحق فاعله لكان أوجه من قوله يثاب. نعم مش. لأنه قد يأتي بالفعل ولا يؤجر لمانع، وكأن الشيخ استعوض بهذا بقوله امتثالا فجعل امتثالا عوضا عن الاستحقاق. تمشي مش.
والمحرم لغة الممنوع واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين. خرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح. خرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه. فالمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. ويسمى محظورا او ممنوعا. والمكروه لغة المضغط واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالسبب فالأحرم بالشمال والإعطاء بها.
مثل الإمام ابن عثيمين رحمه الله بالمكروه أنه ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام، وهذا واضح لأنه لو نهى عنه على وجه الإلزام لصار محرما، لكن الشيخ مثل قال كالأخذ بالشمال والإعطاء بها. فالشيخ يرى أن الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال مكروه وليس بحرام، وقد نازعه بعض أهل العلم في هذا وقالوا بل الأخذ والإعطاء بالشمال حرام. وقد ثبت في صحيح مسلم، أخرج مسلم من طريق نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بيمينه ولا يشرب، لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال ولا يعطي ولا يأخذ بشماله ولا يعطي بشماله. هذا حديث صحيح رواه مسلم من طريق نافع عن ابن عمر، وفيه نهي عن 4 أشياء: أن يأكل بالشمال، وأن يشرب بالشمال، وأن يعطي بالشمال، وأن يأخذ بالشمال. ثم علل قال فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فذهب طائفة من أهل العلم إلى تحريم الأمور الأربعة: أن يأكل أو يشرب أو يأخذ أو يعطي بالشمال، وهذا أشبه بالسنة، لأن القاعدة الأصولية أن الأصل في النهي التحريم. وقد نص جماعة من أهل العلم قالوا ومما يقوي القول بالتحريم العلة، قال فإن الشيطان، ولا يجوز أن تشابه الشيطان، فاجتمع دلالتان: دلالة النهي والأصل في النهي التحريم، ودلالة العلة أن الشيطان هو الذي يفعل ذلك. والحاصل أن هذه المسألة فيها نزاع، والصحيح أنه يحرم الأكل والشرب والأخذ والإعطاء بالشمال، لكن الشيخ رحمة الله عليه كأنه له دليل أو كذا أو كذا أو كذا، فالله أعلم به، رحمة الله علينا وعليه. ماشي.
قال رحمه الله فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح. فخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم. والمباح لغة المعلن والمأذون فيه واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلا.
إن شئت أكل وإن شئت لم تأكل أنت حر. نعم.
فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب. فخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه، وخرج بقول لذاته ما لو تعلق به امر بكونه وسيله لمحظور به او نهي بكونه وسيله لمنهي عنه، فان له حكم ما كان وسيله له من معمور او منهي، ولا يخرج ذلك عن كونه مباحا في الاصل.
يعني رجل اراد يتمشى، تتمشى بعد العصر كذا، لا هذا مباح، ان شئت تتمشى وان شئت تقعد في بيتك، لكنه مشى ليطلب علما فصار مشيه عبادة لأنه وسيلة لمأمور به، ومشى ليعصي ربه فصار مشيه معصية لأنه وسيلة للمعصية. إذن فالمباح لا يؤمر به ولا ينهى عنه لذاته، وأما إذا تعلق به أمر أو نهي فإن له حكم ما تعلق به. نعم.
رحمه الله. والمباح ما دام على وقت الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، ويسمى حلالا وجائزا.
أحسن الله إليك. هذا حاصل ما ذكر الشيخ رحمة الله عليه وغفر الله لنا وله. لو أحد من إخواني عنده سؤال في الباب، استشكال أمر أو كذا، نبين على وجه العجالة، وإلا فحسبي. نعم. أحسن. بارك الله فيك. بارك الله فيك. مرحبا، كيف حالكم؟ بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يحسن إليك. الله يحسن إليك. الله يسلمك يا مرحب. أذكرك السنة اللي فاتت، ربي يسلمك يا ربي. أحد يؤمر. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أولا أحمد الله حمدا كثيرا طيبا أن جمعنا الله تعالى بكم، وأذكر في هذا أن من أرجى الأعمال الحب في الله، وهذا الحب إنما ينفع صاحبه إذا كان حبا لله على الحق، كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالحب في الله هو التواصي بالحق والتواصي بالصبر من لوازمه ومن ضرورياته، وإلا كان من الحب المذموم. ومن أعظم التواصي بالحق والتواصي بالصبر هو بث العلم، وأن يتعلم أهل السنة من بعضهم البعض، وهذا هو من حقيقة التواصي بالحق والتواصي بالصبر، من حقيقته ومن لوازمه بث العلم والدعوة إليه والصبر عليه. وهذا العلم يحتاج إلى صدق النية مع همة وعزيمة. ولذلك جعل الله إمامة الدين بشرطين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فجعل الله إمامة الدين بالصبر واليقين، يهدون بأمرنا، فبالصبر واليقين يجعل الله عز وجل العبد إماما. وهناك بعض العلوم ربما يستثقلها الإنسان، وقد تكون كذلك وقد لا تكون. فالذي ينبغي على طالب العلم أن يستعين بالله، لأن الله جل وعلا إذا أراد بعبد خيرا يسر له الفقه في الدين، كما جاء في صحيح البخاري من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا قاسم والله يعطي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنما أنا قاسم والله يعطي، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فكان في هذا الحديث من الدلالة على أن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين وفهمه دينه، وهذه علامة حب الله عز وجل للعبد، أن يرزق الله العبد الفقه في الدين والعلم النافع الذي يحمل صاحبه على العمل. فلا ينبغي لطالب العلم أن يستثقل علما، بل يستعين بالله عز وجل على أن يفهمه الله تبارك وتعالى ما قد يخفى ويغلق على غيره. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه كان من دعائه: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال شيخ الإسلام: وفي هذا الحديث من الفقه أن الإنسان إذا أشكل عليه أمر من أمور الدين واختلف الناس فيه أن يدعو بهذا الدعاء. فعلى الإنسان أن يكون صاحب همة وأن لا يستثقل علما حتى لا ينفر من هذا العلم وتضعف همته، وأن يستعين بالله وأن يصدق نيته مع الله. هذه كلمات أحببت أن أبتدئ بها درسي. ثم بعد ذلك أقول إن علم أصول الفقه من أهم العلوم بعد كتاب الله عز وجل وبعد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم أصول الفقه أساسه الذي كان عند السلف كما سطر ذلك الإمام الشافعي هي القواعد التي دل عليها الكتاب والسنة الصحيحة، وبنيت على تلك القواعد المسائل الفقهية رحمك الله التي بنيت على تلك القواعد. فعلم أصول الفقه من أهم وأفضل العلوم بعد الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنه عبارة عن قواعد ينبني عليها المسائل الفقهية، وإذا لم يكن للإنسان قواعد ينطلق منها فكيف يبني على أساس ليس بقواعد؟ فعندما نقول أن هذا العلم من الضرورة بمكان، وقد كان السلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يعايشون علم أصول الفقه قبل أن يسطر وقبل أن يكون علما على هيئة استقر عليها الأمر، كانوا يعايشونه بفهمهم للكتاب والسنة ولم يكن قد فطر هذا العلم في كتب، ولم يكن قد استقل بنفسه وذاته، لكنه كان معلوما. فعندما كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أو ينهى عن أمر، الصحابة يفهمون من ذلك الأمر الوجوب، ويفهمون من ذاك النهي التحريم. ولذلك لما روى ابن عمر في صحيح مسلم وغيره نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فقال ولد لابن عمر: إن والله لا نمنعهن، فحصبه وقال: أقول لك نهى رسول الله وتقول لا نمنعهن، والله لا أكلمك. فكانوا يفهمون أن قوله أمرا يدل على الوجوب، نهيه يدل على التحريم، سكوته يدل على الإقرار، كما روى البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس قال ابن عباس: أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدته. فاستدل ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت وقد أكل الضب على مائدته، فجعل ابن عباس سكوت النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على إباحة الضب. وهذه القاعدة التي يقول عنها الأصوليون أن الإقرار حجة، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أو سمع قولا بين يديه وسكت، فإن سكوته يدل على إقراره بما سكت عنه. إذن هذه القواعد كانت معلومة عند الصحابة، وكانوا يعملون بها ويحتجون بها، وإن لم تكن قد أخذت الهيئة التي استقر عليها الأمر كفن مستقل. بعد ذلك لما ضعف العلم وتغيرت الأمور، ألجأ العلماء إلى أن يصنفوا الكتب في العلوم. فكان من أول من صنف علم أصول الفقه كفن مستقل الإمام الشافعي في كتابه العظيم الرسالة، وهو من أفضل من كتب في الأصول بالقدر الذي كتبه، لأنه لم يستقرئ جل الأصول رحمه الله، لكن في قدر ما ذكر الإمام الشافعي كان كتابه وما زال من أفضل وأتقن الكتب. لماذا؟ لأن القواعد لا يمكن أن تثبت إلا إذا دل عليها نص شرعي، فمن ادعى قاعدة ولم يقم عليها الحجة عن الله ورسوله فلا حجة في قوله. لذلك الإمام الشافعي لما صنف كتاب الرسالة ما يذكر قاعدة إلا ويتبعها بالحجة عليها من الكتاب والسنة. بعد ذلك توسع علم الأصول ودخل في علم الأصول ما ليس منه، ومن هنا استثقل على كثير من طلاب العلم لأنه دخل فيه ما ليس منه. وأما إذا ضبطت قواعد الأصول بما جاء عن الله ورسوله كان هذا العلم من أيسر العلوم. لماذا؟ لأن الله يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فإذا استقي هذا العلم من الكتاب والسنة يسر على أهله وعلى طلابه. هذه مقدمة أحببت أن أبتدئ بها، ونستعين بالله، وبعد الدرس أجعل وقتا مختصرا للاستشكالات أو للإيضاح عن بعض المسائل التي قد تخفى أثناء الشرح والتعليم. تفضل يا شيخ.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أصول الفقه تعريفه: أصول الفقه يعرف باعتبارين.
يعرف
باعتبارين. الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة التي يتفرع منه أغصانها. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والفقه لغة الفهم، فمنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشافية إذا كان الجو صحوا. والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقه في الاصطلاح. والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية.
أحسن. يبين الشيخ رحمه الله تعالى أن العلم يعني علم أصول الفقه له تعريفات: تعريف باعتبار الإفراد وتعريف باعتبار اللقب. يريد الشيخ من هذا أن يبين ما هي أو ما هو علم أصول الفقه، لأن طالب العلم إذا درس علما وقد فهم في الجملة مادته فإنه عندئذ يسهل عليه أن يستقبل المادة، لكن إذا دخل في علم وهو لا يدري ما الذي سيدرسه في هذا العلم فإنه يستثقله. لذلك أحسن المؤلف رحمه الله حين ابتدأ بتعريف العلم الذي يريد أن يبينه وهو علم أصول الفقه. قبل أن نبدأ أريد أن أنبه على أمر مهم لمن يدرس علم الأصول. علم أصول الفقه مبني على فهم القواعد، وأما الألفاظ فإنها تختلف في التعبيرات عند العلماء، فقد يعبر عالم عن قاعدة بلفظ يوافقه غيره في المعنى ويخالفه في اللفظ. عندئذ إذا أردتم أن تضبطوا الأصول فأول شيء تفهمونه أن علم أصول الفقه يبنى على الفهم، حتى إذا ما أتيت في تعريف ووجدت غيره يوافقه معنى ويخالفه لفظا لا تستثقل ولا تتعب نفسك. أولا كلمة أصول الفقه، أصول الفقه من كلمتين، كلمة أصول وكلمة فقه. فعندما نعرف أصول الفقه نعرفها باعتبارين: الاعتبار الأول باعتبار الإفراد، إنه ما معنى كلمة أصول وما معنى كلمة فقه، هذا قصد المؤلف بقوله باعتبار مفرديه أي باعتبار كل كلمة. وهناك تعريف للأصول باعتبار المصطلح اللقب، لما يقال أصول الفقه هذا اللقب يراد به كذا. فبدأ المؤلف وبين أن تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه بكلمة أصول، فالأصول جمع أصل، والأصل ما بني عليه غيره، كقولك أصل الدار أصل الجدار، ثم بعد ذلك تبني على أصل الجدار، فالأصل كل ما بني عليه غيره، فيقال أصل الشيء يعني مادته وأصله، ويقال أصل الإنسان من التراب، ويقال أصل البيت، وهكذا. إذن فالأصل ما بني عليه غيره. ثم يبين الشيخ من باب التيسير على طلبة العلم يبين قول الله تعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن فأصل الشجرة الثابت المستقر الذي يبنى عليه الفرع. إذن فعندما يقال أصول أي أصل الفقه الذي قواعده الذي يبنى الفقه عليها، فهذا الفقه من الأحكام الشرعية من الحلال والحرام والجواز وعدم الجواز والكراهة، هذه فروع كفرع الشجرة التي بنيت على الأصل، فالفرع هي المسائل الفقهية والأصل هي القواعد الأصولية. إذن معنى ذلك أن الأصول هي القواعد التي يبنى عليها الفروع من الأحكام الشرعية. ثم الفقه، أورد الشيخ قول الله تبارك وتعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يفقه يفهم. وأيضا قال تعالى حكاية عن قوم شعيب: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. إذن ما نفقه أي ما نفهم. إذن فالفقه هو الفهم، هذا معنى وصول الفقه باعتبار التركيب أم باعتبار الإفراد؟ باعتبار الإفراد، أي باعتبار كلمة أصول مفردة معزولة عن كلمة فقه. فإذا ركبت بينها أصول الفقه فعندئذ سيأتي التفصيل. إذن فالفقه لغة هو الفهم، وشرعا هو يقول معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. معرفة الأحكام الشرعية أن تعرف هذا حلال حرام واجب مستحب مكروه مباح، هذه الأحكام. فالفقه أن تعرف الأحكام الشرعية الشرعية، لأن هناك أحكام غير شرعية اللي سماها الشيخ الأحكام العقلية، عندما تعرف أن الكل أكبر من الجزء وأن الطويل غير القصير ونحو ذلك، هذه أحكام عقلية لا علاقة لها بالشرع، وأحكام عادية ما عرف بالعادة، كمن يعلم أنه إذا أكل شبع وإذا شرب ارتوى. هذه الأمور لا علاقة لنا بها في أصول الفقه ولا في الفقه الشرعي، لأنها أحكام عقلية أو أحكام عادية. الذي نريده في الفقه الشرعي هي الأحكام الشرعية لا الأحكام العقلية التي يستدل بها العقل أن هذا أكبر من هذا أو أن السماء فوق الأرض أو أن البياض غير السواد، هذه أحكام عقلية. إذن الفقه هو معرفة الأحكام الخمسة اللي هي الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، هذه الأحكام الشرعية الخمسة بالاستقراء. من أين عرفناها؟ بالتتبع والاستقراء التام، أننا نظرنا في أدلة الكتاب والسنة فلم نجد حكما يخرج عن هذه الأحكام الشرعية، إما أن يكون واجبا أو ينزل تحت الواجب فهو المستحب، وإما أن يكون محرما أو ينزل تحت المحرم فهو المكروه، وإما أن يستوي فيه الباب وهو المباح الذي ليس فيه لا إثم ولا فضل ولا يؤمر به ولا ينهى عنه. إذن هذه الأحكام الشرعية، هذه الأحكام الشرعية العملية. إذن الفقه يتعلق بالأحكام الشرعية الخمسة المتعلقة بعملك، ليس متعلقة باعتقادك، فلا يقال أن إيمانك بالله من الأحكام الفقهية ولكنه من الأحكام العقائدية. ونحن نتكلم هنا في الفقه، عندما يتكلم الفقهاء لا يتكلمون عن الاعتقاد، يتكلمون عن الأحكام العملية. يقول الشيخ: فخرج بقولنا العملية ما يتعلق من الأحكام الاعتقادية، فهي على مصطلح الفقهاء ليست من الفقه. ولذلك لا تجد في كتب الفقه أنها يبحث فيها أسماء الله وصفات الله والإيمان بالله والرد على الجهمية هذا ليس من باب الفقه، هذا من باب الاعتقاد. قال معرفة الأحكام الشرعية العملية، كيف نعرف الأحكام وكيف نعرف أن هذا واجب أو مستحب أو محرم أو مكروه؟ نعرفه بالدليل الذي جاء عن الله ورسوله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذن لا يمكن أن تعرف الحلال من الحرام إلا بدليل عن الله ورسوله. هذا الدليل لا بد أن يكون مفصلا مبينا. قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذن معنى ذلك أن الأحكام الشرعية تتلقى من الأدلة التفصيلية. إيش معنى التفصيلية؟ أي المفصلة المبينة الموضحة الحلال من الحرام. لذلك جعل الله حكمه مفصلا. قال تعالى وقد فصل، هذه الأدلة الشرعية التي عبر عنها المؤلف بقوله بأدلتها التفصيلية. إذن الحاصل أن أصول الفقه باعتبار الإفراد، الأصول جمع أصل وهو كل ما بني عليه غيره، والفقه لغة الفهم، وفي الاصطلاح يقصد عند الفقهاء هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. هذا تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه. بعد ذلك سنعرفه باعتبار ماذا؟ باعتبار التركيب، باعتبار لقب إن أصول الفقه ما معناها عند الأصوليين وفي ماذا تبحث وما علاقة العلوم الشرعية بأصول الفقه، هذا يأتي في التعريف.
قال رحمه الله الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة مثل قولهم الأمر للوجود والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ، فخرج به الأدلة التفصيلية. فلا تنكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه.
جميل جدا، رحمة الله على الشيخ. يريد الشيخ أن يبين الآن أصول الفقه من ناحية بيان علم الأصول. ما هو علم الأصول وما الذي سندرسه في علم الأصول؟ وعندما يقال علم أصول الفقه هذا الكلام ما المراد به كلقب على علم مستقل؟ حاصل كلام الشيخ أن علم أصول الفقه، قال رحمه الله، علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، بمعنى أن أصول الفقه علم يبحث ويقرر القواعد التي يبنى عليها الفقه. عندما نقول وضرب مثلا قال الأصل في الأمر الوجوب، هل أنا أتكلم عن مسألة فرعية أم أتكلم عن قاعدة؟ الجواب تتكلم عن القاعدة. هذه القاعدة كم مسألة يبنى عليها؟ ألوف المسائل. طيب، وعندما أقول الأصل فيما نهى عنه الشرع التحريم، هذه قاعدة، كم مسألة نهى عنها الشرع؟ كثير لا حصر. إذن فعلم أصول الفقه هو علم يقرر أدلة القواعد الأصولية التي يبنى عليها الأحكام الشرعية. ولماذا قال القواعد أدلة الفقه الإجمالية؟ لماذا؟ لأنه يتكلم عن قاعدة لا يتكلم عن مسألة معينة. إذن فعلم أصول الفقه باختصار هي القواعد التي يستند إليها الفقيه عندما يقرر الأحكام الشرعية التفصيلية. إذن عندما تسأل الفقيه ما حكم اللحية، يقول لك اللحية واجبة وحلقها محرم، هذا حكم. فعندما تسأله ما الدليل، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاق اللحية. إذن حكم اللحية أنها واجبة حكم. وقوله حف الشوارب وأرخ اللحى دليل تفصيلي على ماذا بني؟ على قاعدة كلية، وهي أن الأصل في الأمر الوجوب. وعندما نقول أنه يحرم على الإنسان أن يشرب الخمر، فقولنا يحرم حكم وهو التحريم. فإن قلت ما الدليل، قلنا إن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر الآية، فهذا دليل الحكم. فعندما تقول وعلى أي شيء إن بنى فإنه نهى، فهل أنتم منتهون؟ فأمرنا أن ننتهي. قلنا لأصل أن الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم. إذن عندك ثلاثة أشياء: حكم ودليل الحكم وقاعدة الحكم. اضبط هذا حتى ييسر لك. حكم أن اللحية واجبة، دليل الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاقها، قاعدة الحكم الأصولية وهي أن الأصل في الأمر الوجوب. إذن علم أصول الفقه يبحث عن القواعد الإجمالية، لأن هذه القواعد أن الأصل في الأمر الوجوب سميناها إجمالية لأنها لا تتكلم عن مسألة بعينها، وإنما يدخل فيها مئات أو ألوف المسائل، فهي مجملة لأنها شملت مسائل كثيرة لا حصر لها. قال وكيفية الاستفادة منها، أي كيفية الاستفادة من تلك القواعد، وسيأتي بيان ذلك. قال وحال المستفيد، وهو العالم الفقيه الذي يستدل بتلك القواعد. حاصل الكلام أن علم أصول الفقه هو القواعد الكلية التي تبنى عليها الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وانتهينا. إذن أصول الفقه القواعد الكلية كالأصل في الأمر الوجوب التي يبنى عليها الأحكام الشرعية الخمسة: الحلال الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، من أدلتها التفصيلية، وهو الدليل الوارد في الكتاب والسنة على المسألة مبينا حكمه الشرعي. إذن الأصولي لا علاقة له بالمسائل الفقهية، وإنما علاقة الأصولي تقرير ماذا؟ القواعد. والفقيه لا يقرر القواعد، ولكن يأخذ القواعد مسلمة ويبني عليها الأحكام الفقهية. إذن الأصولي يقرر أدلة القواعد، والفقيه يبني الأحكام على تلك القواعد. وهنا سؤال: هل كل قواعد الأصول متفق عليها وهي حجة؟ الجواب لا. القواعد الأصولية كالمسائل الفقهية، منها ما هو في محل إجماع ومنها ما هو في محل اختلاف بين العلماء بين الأصوليين. والذي يجب أن تفهمه أن القاعدة لا تثبت قاعدة إلا أن يثبت لها دليل عن الله ورسوله، فإذا لم يثبت لها دليل فليست بقاعدة. لذلك إذا اختلف الأصوليون في قاعدة، منهم من يقررها ومنهم من يبطلها، ماذا تفعل؟ تنظر إلى الدليل لإثبات القاعدة، فإن وجد لها دليل قبلناها، وإن لم يوجد رفضناها. وأما ما اتفق عليه العلماء من القواعد الأصولية أو غير الأصولية فلا كلام، ويجب عليك التسليم، سواء كان دليله معلوما صريحا أو مستنبطا، لأن الله قد ضمن عصمة العلماء إذا أجمعوا. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. فإذا اتفق العلماء على قاعدة أو على حكم، سواء عرفت دليله أو غاب عنك، فعندئذ تسلم به، لأن الله بيّن أنهم لا يجمعون على باطل. وقد يجمعون على نص فهمته، وقد يجمعون على فهم النص الذي غاب عنك وهو الاستنباط. ولذلك من علامة السفهاء أن يقدحوا في إجماع العلماء فيما غاب عنهم مأخذه، وإلا فقد عرفنا أنهم لا يجمعون إلا على حق. إذا فهمت تعريف الأصول ظهرت لك ثمارتها، أنه لا يمكن أن تحقق الأحكام من وجوب واستحباب وتحريم وكراهة وإباحة إلا أن يكون عندك قواعد تستند إليها في تقرير تلك الأحكام الشرعية. فلذا عقب بعد ذلك بفائدة هذا العلم. قال رحمه الله:
قال رحمه الله تعالى: فائدة أصول الفقه. إن أصول الفقه هم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة. فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك، تألفوا فيه التآليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته.
نعم، وكان من أوائل العلماء الذين بثوا علم أصول الفقه في القرن المعاصر الإمام العلامة محمد المختار الشنقيطي صاحب أضواء البيان، محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي صاحب أضواء البيان. فلما استقر هذا الإمام في بلاد الحرمين بث هذا العلم على نفس سلفي، فاستقى منه هذا العلم جماعة من العلماء، منهم تلميذه الإمام ابن عثيمين رحمه الله. إذن الحاصل أنك عندما تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا، فيقول لك مخالفك: ومن أين علمت أن أمره يدل على الوجوب؟ عندئذ ترجع إلى ماذا؟ إلى أصول الفقه. تقول: لأنه تقرر في الأصول أن الأصل في الأمر الوجوب. إذن إذا فقدت القواعد لم تستطع أن تضبط المسائل، لأن هذه المسائل تحريرها أنها تبنى على تلك القواعد. بعد ذلك بدأ الشيخ يتكلم عن الحكم الشرعي وأقسام الحكم. قال رحمه الله:
قال رحمه الله: الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تحيير أو وضع،
نعم. قال الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، والله يحكم لا معقب لحكمه، يحكم يقضي. قال رب احكم بالحق، أي احكم اقضي. فالحكم القضاء، والحكم حكم منع وألزم، ومنه قول ذاك أبني حنيفة يرحمك الله، أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. فحكم قضاء، وحكم ألزم ومنع، هذا من ناحية اللغة معنى الحكم. طيب، واصطلاحا أي معنى الحكم في اصطلاح الأصوليين، ما معنى كلمة اصطلاحا؟ نجد في الفقه ومعنى كذا في اصطلاح الفقهاء كذا، ومعنى كذا في اصطلاح الأصوليين كذا، ومعنى كذا في اصطلاح أهل العقائد كذا. ما معنى كلمة اصطلاح؟ الاصطلاح هو المعنى الذي يختص بأناس معينين يفهمون المراد منه عندهم. فالأصوليون لهم عبارات لها معان عندهم، فإذا خرجت من عند الأصولي وجدت لها معان أخرى. إذن عندما تتكلم عن معاني العلماء تنظر أنك تفهم ما اصطلح عليه أهل كل فن، وهو المعاني التي اتفق عليها أهل العلم من ذاك الفن. فعندما نقول معنى ذلك في اصطلاح الفقهاء كذا، أي المعنى مخصوص معناه فيما اصطلح عليه الفقهاء. وعندما نقول معنى الحكم عند اصطلاح الأصوليين، احنا قلنا في اللغة الحكم المنع والحكم القضاء، لكن ما معنى الحكم عند الأصوليين فيما بينهم في عرفهم الخاص؟ قال ما اقتضاه خطاب الشرع، خطاب الشرع. إذن الحكم هو ما اقتضاه خطاب الشرع، الشرع إما عن الله وإما عن الرسول. فما أمر الله به أو أمر به رسوله أو نهيا عنه، فإن هذا الأمر الذي أمر به أو النهي الذي نهي هو حكم، لأن الله أمر به أو أن الله نهى عنه فصار حكما. إذن ما اقتضاه خطاب الشرع، خطاب الشرع موجه لمن؟ للمكلفين، المتعلق بأفعال المكلفين. المكلف هو الذي صار في عداد المكلفين أنه يؤمر وينهى، ولذلك الله جل وعلا لا يخاطب المجانين ولا يخاطب الرضيع لأنه ليس بمكلف، وإنما يكلف تكليف الإيجاب عند البلوغ. قال ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. الطلب طلبان، طلب إلزام وهو الوجوب، وطلب استحباب وهو المستحب. أو تخيير، التخيير افعل ذلك أو لا، فهو مباح لك خيرت فيه. والطلب طلبان، طلب إلزام وهو الوجوب، وطلب استحباب وهو المستحب. أو طلب الترك، يطلب منك أن تترك وهو المحرم، فإن طلب منك الترك ملزما لك بالترك كما أمرك بترك الزنا فهو المحرم، وإن طلب منك الترك على سبيل عدم الإلزام لك فهو المكروه. فانحصرت الأحكام في خمسة: واجب ومستحب وحرام ومكروه وتخيير، التخيير اللي هو الإباحة. إذن هذا واضح. ماذا يقصد المؤلف بقوله أو وضع؟ أو وضع، أو وضع، الله أمرك بالصلاة، الصلاة من فعلك، ولكن الله قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، فهل دلوك الشمس من فعلك؟ فما الذي خوطبت به؟ خوطبت أن تراعي الوضع الشرعي، ما جعل الشرع علامات على العبادة، فأنت مخاطب أن تراعي الوضع الشرعي، ما جعل الشرع علامة أو شرطا على عبادتك. إذن فعندما يقول الله أقم الصلاة لدلوك الشمس، فقوله أقم الصلاة حكم تكليفي يدخل في الطلب، وعندما قال لدلوك الشمس حكم وضعي، أي أن الله وضع دلوك الشمس على وجوب، علامة على وجوب الصلاة عليه. إذن فالحكم الوضعي هو ما جعله الشرع علامة ودليلا لك على ما أراد الله منك، والحكم التكليفي هو الذي أمرت أن تعمل أنت به. طيب، عندما نقول صبي قتل، نقول ليس عليه إثم. لماذا؟ لأنه غير مكلف. أو مجنون قتل، فهل على المجنون إثم؟ تقول لا. لماذا؟ لأنه ليس بمكلف. لكن هل عليه الدية؟ باتفاق العلماء عليه الدية، فهو خرج من الحكم التكليفي لأنه ليس بمكلف، ولكنه وقع عليه الحكم ماذا؟ الحكم الوضعي. ما هو الحكم الوضعي؟ أن الشرع رتب الدية على القتل، سواء كان القاتل مكلفا أو غير مكلف. إذن فهناك فرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي ما أمرت بفعله، والحكم الوضعي ما جعله الله عز وجل أثرا على الحكم التكليفي، كما أن الله جعل دلوك الشمس لصحة الصلاة، كما أن الله جعل الدية على المجنون، فهذا ليس من الحكم التكليفي وإنما هو من الحكم الوضعي. واضح؟ واضح الكلام ولا في خفاء؟ طيب، أمثل. عندما أسافر، جعل الشرع السفر علامة على القصر، قصر الصلاة، فأنت إذا سافرت قصرت، فكونك تصلي ركعتين هذا حكم ماذا؟ تكليفي. وكون أن السبب هو السفر هذا حكم تكليفي أم حكم وضعي؟ حكم وضعي، إذ جعل الشرع السفر علامة لك على أحكام كفطر أو كقصر. إذن فالحكم التكليفي أمرت بالقيام به، والحكم الوضعي أمرت بمراعاته فيما يترتب عليك من آثار، أو فيما جعل الشرع لك من أسباب. واضح الكلام؟ واضح ولا لا؟ الشمس حكم تكليفي أو وضعي؟ وضعي، أن الله هو الذي جعل دلوك الشمس علامة على صلاتك. نفس الشيء، من الذي جعل السفر سببا للقصر؟ الشرع. إذن الحكم الوضعي الأسباب والعلامات التي جعلها الشرع وأمرك أن تراعيها. وصلت؟ والله الحمد لله، يعني اطمن الحمد لله بارك الله فيك. هذه الحكم، الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي امرت بالقيام به، والحكم الوضعي امرت ان تراعي الشروط الشرعية او الموانع. طيب مثال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. اذا من موانع الارث ماذا؟ الكفر. فاذا مات الولد وهو مسلم فان اباه الكافر لا يرث ولده. لماذا؟ اختلاف الدين، لان الشرع جعل الكفر مانعا للميراث. هذا المانع هو حكم وضعي لا دخل لك فيه، لا دخل لك فيه، وانما يجب ان تراعيه في التطبيق. واضح الكلام؟ تمام. مشي يا حبيبي. واصطلاحا ما اقتضاه،
رحمه الله، اصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تخيير او وضع،
من طلب حتى يشمل الطلب كله، الطلب طلب الفعل وطلب الترك. وطلب الفعل على الالزام هو الوجوب، وعلى غير الالزام الاستحباب هو المستحب. فهو اتى بالطلب ليشمل الاحكام الاربعه. تقول يا جماعه الحرام مطلوب، طلب منك تركه، والواجب مطلوب، طلب منك فعله. نعم.
فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنه.
اذا لا تيجي تقول لي الحكم الشرعي فلان من العلماء قال يجوز، هذا ليس بحكم شرعي. اقول لك ما دليله: ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين. فكلام العلماء او كلام العالم ليس حكما، انما يجب ان يبني كلامه على دليل. نعم.
والمراد بقولنا المتعلق بافعال المكلفين ما تعلق باعمالهم، سواء كان قولا ام فعلا، ايجادا ام تركا، فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنه التكليف فيشمل الصغير والمجنون.
قال: والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون. يقول: كيف يشمل الحكم الصغير؟ قال: والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون. خلنا نوضح. لو قلنا، لو قال يشمل أبينها لكم، ولو قال لا يشمل نبينها على الاعتبارين. الصغير والمجنون ليسا بمكلفين باعتبار ومكلفين باعتبار. كيف؟ قال في صحيح البخاري من حديث ابن عباس: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المؤمنون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيا لها، قالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. كيف يعني؟ يعني لو حجت بصبيها أجر على الحج، ولكن متى يلزم؟ إذا بلغ. ولذلك أجمع علماؤنا إذا حج الصبي ثم بلغ أنه تلزمه حجة الإسلام. فإن قلت: هل الصبي مكلف؟ قلنا لك: إن قصدت مكلفا أي يصح أن يقع منه الفعل ويؤجر عليه فالصبي مكلف، وإن قصدت أنه مكلف أي ملزم ويجب عليه أن يصلي قبل البلوغ، قلنا لك: ليس بمكلف. لذلك تارة يذكر الأصوليون أن الصبي مكلف باعتبار، وتارة يقولون ليس بمكلف. إذن فالصبي يدخل في خطاب الشرع: مروا أبناءكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشر. إذن لو لم يكن مكلفا لما صح منه الصلاة. نقول هو مكلف لا على سبيل الإلزام. طب المجنون، هذا المجنون الذي قتل ليس مكلفا بالحكم التكليفي، ولكننا نلزمه بالدية فصار مكلفا بالحكم. ما تقولوا يا رجال، فكروني بعهد في الصعيدة. المجنون هذا مجنون قتل ليس مكلفا حكما تكليفيا، لأنه لو كان مكلفا حكما تكليفيا وجب القصاص، فهو ليس مكلفا حكما تكليفيا لكن مكلف بماذا؟ بالحكم الوضعي، فنلزمه بماذا؟ نلزمه بالدية. إذن اتضح الأمر أن الصبي والمجنون ليس مكلفين باعتبار ومكلفان باعتبار. الكلام واضح؟ فإن كان الشيخ يقصد ليس بمكلفين أو مكلفين فهو على هذا التفصيل. اتضح ولا في خفاء؟ حبيبي انت بالذات بقى عشان تريح قلبي، وصلت؟ اصل هو كان بيشكو من اصول الفقه قبل الدرس. واضحه؟ تمام، بارك الله فيك، الله يرضى عليك. نفس يا سيدي
رحمه الله، فالمراد بقولنا من طلب الامر والنهي سواء على سبيل الالزام او الافضليه.
تقول يا جماعه محرم ومطلوب، قلنا طلب منك تركه والواجب طلب منك فعله. اذا فالواجب والمستحب والحرام والمكروه كله مطلوب، اما الواجب والمستحب فمطلوب فعله، واما المحرم والمكروه فمطلوب تركه. نعم.
والمراد بقولنا او تخييرهم المباح، والمراد بقولنا او وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات واوصاف للنفوذ والالغاء،
وهو الحكم الوضعي. قال ما ترتب من صحة وفساد. فإذا أنت لم تضبط الوضوء ولم تعمن الأعضاء التي أمرك الشرع بالوضوء فيها فقد بطل وضوءك. فالبطلان هذا حكم وضعي، لأنه لا يقال لك أبطل عبادتك، وإنما تؤمر أنت بالفعل الذي ينبني عليه الصحة أو فساد، لكن الحكم بالصحة والفساد حكم وضعي. قال الشيخ ونحوهما كالسبب في السفر، أن جعل الشرع السفر سببا، والمانع كمنع الميراث بين القاتل والمقتول، أو منع الميراث بين المسلم والكافر، كالصحة والفساد والسبب والمنع والعلة، كل هذه الأشياء أحكام وضعية.
رحمه الله أقسام الأحكام الشرعية.
أقسام الأحكام الشرعية، ريح نفسك. الأحكام الشرعية خمس: واجب وتحته مستحب، ومحرم وتحته مكروه، ومباح. فالواجب ما ألزمك الشرع به، والمستحب ما أمرك به ولم يلزمك به واستحبه لك، والمحرم ما نهاك عنه الشرع وألزمك الترك، والمكروه ما نهاك عنه الشرع ولم يلزمك بالترك، والمباح ما وسع الشرع فيه لك إن شئت تفعل أو تترك. عبارات الأصوليين تختلف، والمعاني كلها تنصب على هذا الكلام الذي قلناه. فلا تتعب نفسك بأنك تحفظ لفظ الشيخ، لأنه هذا الشيخ نفسه لو ألف كتابا آخر قد يستعمل عبارات أخرى. فلم نتعبد بألفاظ الأصوليين، لكنك تفهم الإيه؟ تفهم المقصود. هذه الأحكام الشرعية التكليفية لأنك مكلف بها، والوضعية لست مكلفا بفعلها ولكنك مكلف بمراعاتها، كالسفر لقصر الصلاة ودلوك الشمس لصحة صلاتك. ماشي.
الله
يرضى عليك، الله يرضى عليك.
تكليفية ووضعية، فالتكليفية قبلكم الواجب والمجوب والمحرم والمكروه والمباح. فالواجب لغة الساقط واللازم.
الساقط قال فإذا وجبت جنوبها فكلوا منه، يعني لما تقع، فالواجب الساقط ده لغة، فإذا وجبت ذنوبها لما تقع الذبيحة وبعدين إيه وزعوا منها للناس. نعم.
واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس، فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب، والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه.
انتبه، ويستحق العقاب تاركه، لم يقل ويعاقب تاركه. بعض إخواننا اللي بيدرسوا الأصول يعني يتوسعون في العبارة، يقولون الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. غلط غلط. لماذا غلط؟ لأن من عقيدة أهل السنة قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الصحيحين حديث الرجل الذي أمر بنيه أن يحرقوه، فلما سأله الله لأنه لم يعمل خيرا قط قال مخافتك يا رب، فغفر الله له. إذن هذا ترك الواجب ولم يعاقب. إذن نحن لا نحكم على من ترك الواجبات أو فعل المحرمات ما دام مسلما، لا نحكم عليه بالعقاب، نقول هو يستحق، ولكن إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم.
قال ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما.
نعم. والواجب يثاب فاعله امتثالا. لماذا؟ لأنك قد تفعل الواجب لا طاعة، كالحديث الذي جاء في الصحيحين من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. إذن هذا قاتل فأدى الواجب ولكن ليس امتثالا. واضح؟ لا بد من النية. نعم.
والمدعو لغة المدعو، واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب، فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، فخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب، والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، ويسمى سنة ومشهورا ومستحبا ونفلا.
يعني لو أن الشيخ قال يستحق فاعله لكان أوجه من قوله يثاب. نعم. لأنه قد يأتي بالفعل ولا يؤجر لمانع، وكأن الشيخ استعوض بهذا بقوله امتثالا، فجعل امتثالا عوضا عن الاستحقاق. تمشي. ماشي.
والمحرم لغة الممنوع، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين، خرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، فخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه، فالمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله، ويسمى محظورا او ممنوعا. والمكروه لغة المضغط، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك فالأحرم الشمال
والإعطاء بها. مثل الإمام ابن عثيمين رحمه الله بالمكروه أنه ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام، وهذا واضح، لأنه لو نهى عنه على وجه الإلزام لصار محرما، لكن الشيخ مثل قال كالأخذ بالشمال والإعطاء بها، فالشيخ يرى أن الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال مكروه وليس بحرام، وقد نازعه بعض أهل العلم في هذا وقالوا بل الأخذ والإعطاء بالشمال حرام. وقد ثبت في صحيح مسلم، أخرج مسلم من طريق نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بيمينه ولا يشرب، لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال ولا يعطي ولا يأخذ بشماله ولا يعطي بشماله. هذا حديث صحيح رواه مسلم من طريق نافع عن ابن عمر، وفيه نهي عن 4 أشياء: أن يأكل بالشمال، وأن يشرب بالشمال، وأن يعطي بالشمال، وأن يأخذ بالشمال. ثم علل قال: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فذهب طائفة من أهل العلم إلى تحريم الأمور الأربعة: أن يأكل أو يشرب أو يأخذ أو يعطي بالشمال، وهذا أشبه بالسنة، لأن القاعدة الأصولية أن الأصل في النهي التحريم. وقد نص جماعة من أهل العلم قالوا: ومما يقوي القول بالتحريم العلة، قال: فإن الشيطان، ولا يجوز أن تشابه الشيطان، فاجتمع دلالتان: دلالة النهي والأصل في النهي التحريم، ودلالة العلة أن الشيطان هو الذي يفعل ذلك. والحاصل أن هذه المسألة فيها نزاع، والصحيح أنه يحرم الأكل والشرب والأخذ والإعطاء بالشمال، لكن الشيخ رحمة الله عليه كأنه له دليل أو كذا أو كذا أو كذا، فالله أعلم به، رحمة الله علينا وعليه. ماشي.
قال رحمه الله: فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع، الواجب والمندوب والمباح. فخرج بقولنا: لا على وجه الإلزام بالترك، المحرم. والمباح لغة: المعلن والمأذون فيه. واصطلاحا: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، كالأكل في رمضان ليلا.
إن شئت أكل وإن شئت لم تأكل أنت حر. نعم.
فخرج بقولنا: ما لا يتعلق به أمر، الواجب والمندوب. فخرج بقولنا: ولا نهي، المحرم والمشروع. وخرج بقولنا: لذاته، ما لو تعلق به أمر بكونه وسيلة لمحظور به، أو نهي بكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من معمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل.
يعني رجل أراد يتمشى، تتمشى بعد العصر كذا، ما هذا مباح، إن شئت تتمشى وإن شئت تقعد في بيتك، لكنه مشى ليطلب علما، فصار مشيه عبادة لأنه وسيلة لمأمور به، ومشى ليعصي ربه فصار مشيه معصية لأنه وسيلة للمعصية. إذن فالمباح لا يؤمر به ولا ينهى عنه لذاته، وأما إذا تعلق به أمر أو نهي فإن له حكم ما تعلق به. نعم.
رحمه الله: والمباح ما دام على وصف الإباحة، فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، ويسمى حلالا وجائزا.
أحسن الله إليه. هذا حاصل ما ذكر الشيخ رحمة الله عليه وغفر الله لنا وله. لو أحد من إخواني عنده سؤال في الباب، استشكال أمر أو كذا، نبين على وجه العجالة، وإلا فحسبي. نعم. أحسن. بارك الله فيك. بارك الله فيك. مرحبا، كيف حالكم؟ بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يحسن إليك. الله يحسن إليك. الله يسلمك يا مرحب، أذكرك السنة اللي فاتت، ربي يسلمك يا ربي.